التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت المفوضية العامة للنزاهة اليوم الثلاثاء إن خسائر العراق بسبب الفساد الإداري والمالي بلغت نحو 8 مليارات دولار منذ عام 2003. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس المفوضية القاضي راضي الراضي قوله إن الدستور مسؤول عن بعض الأموال المفقودة. وأشار الراضي إلى أن الفقرة باء من المادة 136 من الدستور تمنع إحالة أي موظف يشتبه بضلوعه في قضايا فساد إلى القضاء دون موافقة وزيره. وأكد الراضي أن جهودا تبذل لإلغاء هذه الفقرة وتمهيد الطريق للتحرك ضد المتهمين بالاحتيال والاختلاس والفساد. وكشف رئيس مفوضية النزاهة أن المفوضية تحقق مع نحو 180 موظفا من موظفي وزارة النفط في البصرة بعدما تلقت تقارير عن الفساد هناك. أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء أن السكرتير الثاني للسفارة الإيرانية في بغداد جلال أشرفي الذي خطف منذ شهرين قد أفرج عنه. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز: أستطيع أن أؤكد الإفراج عنه وهو بصحة جيدة. في غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن الدبلوماسي الإيراني وصل إلى طهران. وكان مسلحون يرتدون ملابس الجيش العراقي خطفوا الدبلوماسي الإيراني في منطقة الكرادة وسط بغداد في 4 شباط الماضي. أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء عن امتعاضه من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لدمشق التي وصلتها في وقت سابق من اليوم. ومن المقرر أن تجتمع بيلوسي يوم غد الأربعاء بالرئيس السوري بشار الأسد. وقال بوش في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن زيارة بيلوسي ترسل إشارات مختلطة إلى نظام الرئيس بشار الأسد. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة السورية تتقاعس عن ضبط حدودها مع العراق لمنع عمليات التسلل.
إن التقاط الصور أو اللقاءات مع الرئيس الأسد توحي لحكومة الأسد بأنها تنتمي إلى الاتجاه السائد في المجتمع الدولي، في حين أنها في الحقيقة دولة راعية للإرهاب، وفي حين أنها في الحقيقة تساعد في تسهيل حركة المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق، أو أنها على الأقل لا تمنعهم.
وأكد بوش أن كثيرين ذهبوا لمقابلة الرئيس الأسد ولكنهم لم يروا فعلا، مؤكدا أن الرئيس السوري لم يتجاوب. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الثلاثاء أن الساعات 48 القادمة ستكون حرجة في الجهود الرامية إلى حل قضية البحارة البريطانيين 15 الذين احتجزتهم إيران الشهر الماضي في شط العرب. وأكد بلير في تصريح للصحفيين في اسكتلندا أن الطريق مفتوح أمام الجهود الدبلوماسية للإفراج عن البحارة، وأعرب عن الأمل باستجابة إيران.
نأمل بأن تدرك الحكومة الإيرانية أن أفضل طريق للتعامل مع هذه القضية هو الطريق الدبلوماسي للإفراج عن هؤلاء الأفراد.
وفي سياق متصل قال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة للإفراج عن 5 إيرانيين اعتقلهم الجيش الأمريكي في 11 من كانون الثاني الماضي في أربيل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول قوله أن الإفراج عن الإيرانيين 5 سيكون عاملا مساعدا في الإفراج عن البحارة البريطانيين. ولكن الرئيس الأمريكي جورج بوش رفض في واشنطن أي صفقة لمبادلة البحارة البريطانيين المحتجزين بالإيرانيين 5. وقال بوش أنه يدعم بقوة إعلان بلير بأنه ينبغي ألا تكون هناك مقايضة حين يتعلق الأمر بالرهائن. أدى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليمين القانونية اليوم الثلاثاء رئيسا جديدا للوزراء. وقالت وكالة الأنباء القطرية في نبأ لها أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر مرسوما بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني. وسيحتفظ رئيس الوزراء الجديد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة. دعا دبلوماسيون من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والجامعة العربية في اجتماع عقدوه في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى تحرك فوري لإعادة الأمن والاستقرار في الصومال. وقال وزير الخارجية الكيني رافائيل توجو الذي شارك في الاجتماع ممثلا عن الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا أن من الضروري القيام بتحرك عاجل إزاء الوضع في الصومال. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأجمل تحية من سميرة علي منزي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتعرف من خلالها على هموم ومشاكل التجار المتضررين من حرائق وتفجيرات أسواق الشورجة، كما سنتعرف على المشروع الذي تسعى إلى تطبيقه وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان لوضع حد لظاهرة العنف ضد المرأة. وهناك جولات صحفية على صحف عراقية وكويتية، كما سنشارك العرسان الجدد فرحتهم في حفل زفاف جماعي أقامته وزارة الشباب والرياضة في بغداد. سيداتي وسادتي، بحث أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، وقد تم تشكيل لجنة لوضع صيغة اتفاقية أمنية بين العراق والقوات متعددة الجنسيات. الوضع الأمني كان محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني بوزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، الذي أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن الوزارة ستقوم بإعادة نشر قواتها في محافظتي الأنبار وديالة، مشيرا إلى انخفاض نسبة عمليات العنف بعد تطبيق خطة فرض القانون. التفاصيل مع ليث أحمد.
في الوقت الذي شهدت بغداد تواجدا مكثفا لقوات الأمن العراقية، عانت بعض المحافظات المحيطة بها من نقص في عديد هذه القوات مما أدى إلى ارتفاع مستوى العنف فيها. وقد أكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم إنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء حول تحديد هذه المحافظات التي ستشملها العمليات العسكرية، أكد وزير الدفاع أنها محافظتي ديالة والأنبار.
الموضوع اللي هن الآن بغداد والمحافظات المحيطة بها، ومثل ما تعرفون عندنا ديالة والأنبار. فبالنسبة لعملية تنظيم القيادة والسيطرة في هذه المحافظتين مطلوب، يعني عندنا خلل في تركيز الجهود، حشد الجهود اللي في المحافظتين، فإحنا يجب أن نحشد جهودنا بشكل جيد، نعيد انتشارنا بشكل أفضل، راح نحصل على نتائج أكبر بكثير، إضافة إلى ضرورة توسيع الدعم بالنسبة للمتعدد الجنسي.
وزير الدفاع أشار إلى أنه سيتم إعادة انتشار للقطاعات العسكرية في بغداد، مما سيؤدي ذلك إلى انخفاض آخر لعمليات العنف التي تشهدها بعض مناطق العاصمة.
هنالك انخفاض كبير جدا في نسب القتل، قد يكون هنالك ارتفاع وانخفاض بشكل بسيط جدا، ولكن قبل تنفير عمليات فرض القانون والآن أكو فرق كبير جدا بعمليات القتل، وإن شاء الله تكون تنحدر بشكل أكثر إذا ما تم إعادة الانتشار لقطاعاتنا وتوزيع المراكز الأمنية وتأمين السيطرة على هذه المراكز.
من جهة أخرى، شكل المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الاثنين لجنة لصياغة اتفاقية أمنية بين العراق والقوات متعددة الجنسيات، ترأسها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وبعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ومستشار الأمن القومي. وقد أوضح وزير الدفاع أن الغاية من تشكيل هذه اللجنة هو الوصول إلى مرحلة تسليم القيادة والسيطرة بالكامل إلى الجانب العراقي.
كمنظور عسكري بالنسبة أنه لعلاقتنا بالقوات متعددة الجنسية لدينا خطط كاملة وفقا للمنظومات. الجيش منظومات، هنالك منظومة قتالية، هذه المنظومة القتالية تتضمن القيادة والسيطرة، لدينا فيها اتفاقيات أنه إلى أي مستوى تصل وحداتنا ستكون لدينا القيادة والسيطرة وهم سيكون لهم الإسناد. بدأنا نقاتل خلفهم ثم قاتلنا كتفا إلى كتف، ونحن الآن في المقدمة. مستويات اللي موجودين إحنا نحتاج إلى دعم محدود ونعمل على تعويض هذا الدعم.
في هذا الوقت أشار عبد القادر محمد جاسم إلى حاجة العراق الحالية لإسناد ودعم القوات المتعددة الجنسيات، مؤكدا وضع جدول زمني لهذا الدعم، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن هذا الجدول.
هنالك منظومات أخرى، يعني إذا جينا على المنظومة الإدارية، المنظومة الإدارية تحتاج إلى دعم أوسع، تحتاج إلى قاعدة وبنية تحتية أكبر لأنها معظمها دمرت، فالدعم والتنسيق قد يكون مستمرا أكثر من القيادة والسيطرة. هنالك الإسناد، منظومات الإسناد، المنظومات الإسناد الناري المختلفة وخصوصا الإسناد الجوي سواء كان سنتي أو طيران اعتيادي إسناد جوي قريب، قد نحتاج إلى فترة أخرى بالرغم من أنه إحنا عندنا خططنا. بالنسبة إلى إسنادنا البحري لحماية سواحلنا، ولكن لا يوجد في أي مجال من هذه المجالات أو هذه المنظومات لا توجد خطط محددة وواضحة وفيها توقيتات لا نلتزم فيها فقط وإنما نعمل على تسريعها، لا نعلن عنها.
وزير الدفاع أكد أيضا حاجة القطاعات العسكرية للإسناد الجوي، مشيرا إلى وصول العديد من قطع سلاح الجو إلى العراق، كاشفا في الوقت نفسه عن أن مطلع الشهر القادم سيشهد مشاركة المروحيات العراقية في العمليات العسكرية.
الغطاء الجوي الآن إحنا بأمس الحاجة للسمتيات وماشيين فيها في طريق جيد جدا ووصلت عدد كبير، نأمل في مطلع الشهر القادم أن يكون هنالك دور للجهد السمتي العراقي.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم عقب لقائه رئيس الجمهورية جلال طلباني الثلاثاء. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نبقى في بغداد التي يتحدى أهلها الموت والقتل والتفجيرات ليصنعوا الحياة ويزرع البسمة، إذ أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل زفاف جماعي لأربعين شابة وشاب قرروا أن يدخلوا القفص الذهبي برغبتهم. وقد دعمت الوزارة العرسان الجدد بمبلغ قدره مليون دينار عراقي. وزير الشباب جاسم محمد الذي حضر حفل الزفاف دعا جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تقديم الدعم المادي لمشروع الزفاف الجماعي. ليلى أحمد كانت هناك ونقلت لنا أجواء الفرح التي سادت الحفل.
موسيقى وزغاريد ونفوس مبتهجة، كانت هذه أجواء الفرح التي رافقت الزفاف الجماعي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة لأربعين شابا وشابة الثلاثاء.
والله بادرة حلوة تبنتها الوزارة، ويا ريت إنه الوزارات البقية يعني تبنى نفس الفكرة، وعلى الأقل إنه تفاجأ الشباب على الزفاف الجماعي يعني، ومثل ما نقول إنه ده تعيد البسمة واللمة الحلوة اللي افتقدناها فترة، لكن الحمد لله ده ترجع إن شاء الله بوجودكم دائما.
بادرة حلوة من الوزارة ولطيفة كلش، ويعني إن شاء الله تتكرر.
يطالبون بدعم أكبر من الوزارة يعني.
يعني وأي مبادرة تصير بها إيجابية، بها تعاون، بها مساعدة، طبعا الظرف الغرفة بذاك الحساب والأم أمور كلها مكلفة جدا.
وقد رعت وزارة الشباب والرياضة حفل الزفاف الجماعي الأول للشباب، وضمن مخططات الوزارة فإن هناك ثلاث حفلات أخرى ستقام في أشهر حزيران وأيلول وكانون الأول، إذ ستعمل الوزارة على دعم 400 شاب وشابة ضمن مشروعها لحفل الزفاف الجماعي لهذا العام. وقد حددت أعمار المشاركين فيه ما بين 18 إلى 28 سنة. وطالب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر خلال الحفل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم مشروع الزفاف الجماعي، كما ناشد المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لدعم هذا المشروع أيضا.
أطالب جميع السادة الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية تخصيص مبلغ متواضع من ميزانيتها التي لها مجال واسع إلى هذا المشروع المهم، سواء تشجيع منتسبي وزارته أو من خارجها. كذلك أطالب المؤسسات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية دعم مشروع الزفاف الجماعي بين الشباب. نتمنى لمن دخلوا القفص الذهبي اليوم كل الموفقية والنجاح.
ودعمت وزارة الشباب والرياضة العرسان الشباب بمبلغ 1,000,000 دينار، إلا أن بعض العرسان طالبوا بدعم أكبر كتوفير غرف النوم تباع لهم بالتقسيط المريح.
أكثر الأزواج هم يكون على غرف النوم، غرف النوم يعني أسعارها غالية كلش والراتب قليل، فياريت له ينسبون فد قسط بسيط بالنسبة للموظفين وعلى بس دعم للغرف النوم.
وطالبت العروسة ندى بمشاريع أكبر لدعم الشباب الراغبين بالزواج.
والله أتمنى أنه يكون أكو مشاريع جديدة لغير ناس يعني يدعمون الشباب بها، وأتمنى أعيش حياة سعيدة مع زوجي.
وكان من بين المشاركين في حفل الزفاف الجماعي للشباب لاعبة المنتخب الوطني وبطلة آسيا لتنس الطاولة للمعاقين وسن عبد الرضا، التي تزوجت من مدربها طلال حاتم، وقد تحدثت بفرح عن ظروف لقائهما والوقوع معا في الحب ومن ثم في شباك الزوجية.
هو مدربي وأنا لعبته، فآخر بطولة حققت بها إنجاز بطولة آسيا، هو ورا يعني ورا ما رجعت يعني قال إنه لازم أحكي وياك ولازم أجي عليه ليش أتقدم، فصارت يعني الحمد لله والشكر وتوفقنا. يعني
احكي لنا ايش عجبك من وسني؟
والله هي عجبتني من زمان يعني مو ما قبل البطولة، يعني كانت عينة عليها يعني حتى بالنسبة إلى عواقها ما منعني إنه أنا أتقدم لها وأتزوجها لأن يعني كلش أحبها.
وقدمت خلال الحفل وصلات غنائية أطربت الحضور، قدمتها فرقة شباب التحدي بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات. لقد تغلب الفرح على القلق والخوف، إذ استأنس الحضور بأجواء الفرح وأزاحوا عن نفوسهم هموم القلق والتعب والخوف. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيشهم بدموع العين الحب قادر عالطيبين عيشهم بدموع العين شن سو احنا ويا اللي جرحنا شن سو احنا ويا اللي جرحنا هذا الحب وهاي القسمة شن سو
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
ذعر في بعقوبة من عودة سيطرات الخطف الجماعي. تحت هذا العنوان تحدثت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان عما أبداه أهالي محافظة ديالى من عودة موجة الاختطاف الجماعي التي شهدت المحافظة في الصيف الماضي وذهب ضحيتها عشرات الأبرياء وبحسب الصحيفة لتنشر أيضا 37 جثة في بغداد وديالى خلال 24 ساعة وفرض القانون تتواصل 131 ضحايا مفخختين في كركوك وبغداد وإعلان حظر تجوال مفتوح في تل عفر. وعن ملف محاكمة أركان النظام السابق في قضية الأنفال تقول الزمان الادعاء ينزل الإعدام بالمجيد ويناشد تخفيف الحكم عن الدوري. وإلى صحيفة المشرق وفيها الضاري أوضاع العراق لا يجدي فيها ألف مؤتمر وعلاوي ينتقد الأمريكيين والحكومة. وتحت عنوان الحملة الأمريكية على التيار الصدري تثير جدلا داخل جيش المهدي في كيفية الرد قالت الصحيفة إن تصاعد حملات القتل والاعتقال التي تنفذها قوات أمريكية وعراقية في حق عناصر في التيار الصدري وجيش المهدي أطلق جدلا داخلهما حول كيفية التعامل عسكريا وسياسيا معها في ظل تباين في الآراء حيال التعاطي مع العناصر المنشقة والمدعومة إيرانيا. فيما كشفت مصادر قريبة من الزعيم الديني مقتدى الصدر بحسب الصحيفة كشفت عن 3 أفكار متداولة داخل قيادات الصف الأول في التيار في خصوص آلية الرد ومعالجة اختراق دول أجنبية لجيش المهدي، إذ يدعو بعض القيادات إلى الدفاع الشامل عن أتباع التيار الصدري بمن فيهم المنضوين في جماعات ارتبطت بدول شيعية في إشارة إلى المنشقين عن جيش المهدي. في المقابل يطالب بعض القيادات أيضا بشن حملة تنظيف وتطهير للتيار وجيش المهدي تستهدف فرق الموت وعصابات الخطف والابتزاز والعناصر الخارجة عن سلطة مكتب الشهيد الصدر. وبرزت دعوات تضيف الصحيفة إلى وضع برنامج سياسي لمواجهة التصعيد الأخير مع الحكومة وآخر عسكري للتصدي لقوات الاحتلال، كما أن هناك قياديين يدعون إلى عدم التورط في الدفاع عن جميع قيادات وكوادر التيار وجيش المهدي تلافيا لمضاعفات ذلك، وعلى حد ما نشرته صحيفة المشرق. ننتقل إلى صحيفة المدى لنطالع من عناوينها: الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اغتيال واقتطاف واعتقال أكثر من 40 إعلاميا خلال 2007، الهاشمي: لا خيار أمام العراقيين سوى التعايش الأخوي والتاريخي، وفي المدى أيضا: الأسبوع الحالي صرف الزيادات على رواتب منتسبي التربية. ونتحول إلى افتتاحية صحيفة الدستور ليعتبر فيها باسم الشيخ أن قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت التسميتان، بحيث أصبحت الثانية معقولة أكثر ومقبولة لدى الكثيرين لأنها توحي بتطبيق القانون على من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي، وليست كما كانت توحيه التسمية الأولى بالنبرة الانتقامية أو المصادرة القسرية لفكر ما حتى وإن كان فاشيا. ومن جهة ثانية، يعد الكاتب قانون المساءلة والعدالة على الرغم من عدم إقراره بعد يعده فرصة يجب أن نتشبث بها، لأنها تشكل انعطافا في النظرة إلى معالجة هذه المعضلة، مثلما يعده متغيرا في الرؤية السياسية لبعض القوى التي كانت تجد فيه خطا أحمر لا يمكن المساس به، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي عدها سعاد العجمي.
يقول فيصل عبد العزيز زامل في صحيفة الأنباء: المناطق الكردية في العراق اليوم أصبحت الملاذ العام للكثير من العراقيين العرب الهاربين من بطش صدام ثم من فقدان الأمن بسبب الفتنة التي يعيشها هذا البلد المنكوب. يتابع الكاتب: لم يتحدث الأكراد عن الاستقلال عن بلدهم العراق، وكان اعتراضهم على العلم العراقي الحالي لأنه رمز للنظام البائد، وبعد ذلك فإنها أمور تناقش داخل مؤسسات الدولة الواحدة، في حين يتسابق غيرهم على تدويب الدولة في الحزب واقتسام مؤسساتها، وكأنها غنائم حرب في غفلة كبيرة من دورات الزمان والنتائج الوخيمة لهذا الاستقلال في المستقبل. يضيف الكاتب: نعم، لقد ضرب الأكراد أروع الأمثلة، فلم يوجهوا السهام إلى الإسلام أو العروبة، كون الضربات قد جاءتهم من أشقاء مسلمين في إيران أيام الشاه أو أشقياء عرب في ظل حكم البعث. لقد نجح الأكراد في توحيد صفوفهم وقدموا للعراق رئيسا يتمتع بالخبرة والحنكة لا يفلت منه كلمة تنم عن الأنانية الطائفية أو العرقية أو تصرف يحسب لشيء آخر سوى جمع الكلمة، وهو أمر عسير جدا في بلد كالعراق وفي مثل هذه الظروف المعقدة كل التعقيد. في صحيفة السياسة يقول علي حسين: يغلب اعتقاد سائد فيما يتعلق بعملية البحارة البريطانيين أن إيران لم تستطع الرد على العمليات الأمريكية الأخيرة ضدها في العراق منذ أن أعطى الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل أكثر من شهر الضوء الأخضر لقواته هناك بملاحقة وقتل أي عنصر إيراني داخل العراق، سواء من الحرس الثوري أم الاستخبارات. يتابع الكاتب: لقد كانت الخيارات الإيرانية محدودة جدا في هذه المرحلة، خاصة بعد أن تم إدلالها فيما قيل أنها عملية اختطاف لنائب وزير الدفاع الإيراني السابق، بالإضافة إلى عمليات اعتقال واغتيال عدد من مسؤولي الحرس الثوري العامل في العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، عودة إلى بغداد. فمن أجل مساعدة التجار المتضررين جراء الحرائق والتفجيرات التي استهدفت أكثر من مرة أسواق الشورجة التجارية، قررت الحكومة العراقية منح قروض مالية وفق شروط ميسرة للتجار للبدء بتجارتهم من جديد. وقد بيّن نائب رئيس غرفة التجارة محمود علوش أن وزير المالية قد وافق أيضا على شمول التجار المتضررين بقرار الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، لكن التجار اعترضوا على آلية منح القروض المالية داعين الحكومة إلى تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بتجارتهم. جمان العبيدي لديها المزيد من التفاصيل.
عمليات التفجير والحرائق التي تعرضت لها منطقة الشورجة التجارية الواقعة وسط العاصمة بغداد تركت آثار سلبية على حركة اقتصاد البلد، حيث أدت الخسارات الكبيرة التي تعرض لها التجار من جراء هذه الأعمال إلى الحد من نشاطهم التجاري وتوقف نشاط البعض منهم. هذا ما تحدث عنه التاجر إسماعيل علي.
الأضرار التي لحقت بسوق الكناني أضرار بليغة، لأنه مجموعة سوق الكناني تختلف عن بقية أسواق الشورجة، هذه العصب الرئيسي للاستيراد في الشورجة. مجموعة من التجار المستوردين، أن الحريق استمر 7 أيام في الحادث الأول ولم تنطفئ إلا على ركام البضاعة. الأموال كبيرة، ما لا يقل عن 800 ألف دولار و700 ألف دولار و400 ألف دولار. أنا من الناس، أنا 250 ألف دولار، وأضراري كثيرين أكثر من عندي أضرارهم.
الحكومة العراقية وضمن الجهود التي تبذلها لإنعاش الاقتصاد قامت بمنح قروض مالية للتجار المتضررين جراء عمليات التفجير، حيث وصلت قيمة القروض التي تمنح لكل تاجر إلى 30 مليون. المستفيدين من هذه القروض كدوا بأنها قليلة ولا تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم. هذا ما أوضحه التاجر أحمد حسن.
إنه القرض اللي استلمنا هو 30 مليون، ما يوفي القرض، ما يجيب لنا نص حاوي اللي إحنا نجيبه. فوق كل هذا أخذوا الضمان، بيتك أخذوا ضمان وأخذوا فائدة منك 6% من بوقتها، لكنه هسه انقلبت إنه لا علينا، فصرنا نخسر مضاعف. الورق يختلف سعره وهسه يختلف سعره.
الضمانات التي تريدها الحكومة من التاجر لقاء استلامه قيمة القرض جعل البعض منهم يحذف عن استلامه لهذه القروض، كما فعل هذا التاجر.
يعني أول شيء بالنسبة للقروض، يعني رهن بيت، فأنا بيت ما أقدر أرهنه، يعني أنا مود يعني صعبة، يعني التاجر المفروض الدولة تعطي تعويض بدون أي قروض. أهم شيء بالدولة الاقتصاد، فالتاجر يمثل اقتصاد الدولة، فالدولة ما جاي يعني تدعم التاجر مع الأسف.
غرفة تجارة بغداد تؤكد أن عدد المستفيدين من القروض وصل إلى 63 تاجرا، هذا ما أشار إليه نائب رئيس غرفة تجارة بغداد محمود علوش في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
قامت الغرفة بجهود حثيثة مع الجهات المعنية من وزارة التجارة ووزارة المالية والقطاع المصرفي والقطاع الضريبي بهدف تحقيق بعض الأمور التي تخدم التجار العراقيين وبخاصة التجار المتضررين. فتحنا مصرف الرافدين لغرض منح تسهيلات مصرفية بشروط ميسرة وبفائدة رمزية قدرها 6%.
التجار اعترضوا على قيمة القرض، يقولون بأنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم، هذا من ناحية، وأن هناك ضمانات طالبون بها تاجر العراقي.
الحقيقة هذا الموضوع أنا بحثت يعني شخصيا، باعتباري أني نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين، بحثت الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف. أمور كانت باتجاه آخر، لا بأس أن يكون هناك كفالة شخص ضامن أو وضع إشارة حجز احتياطي على العقار اللي يمتلكه أو يمتلكه أحد شخص آخر ممكن يقدم خدمة للمقترض. هذه الأمور هي اللي كنا نسعى إلى أن نحققها، وإن شاء الله تأخذ مجال.
هناك تسهيلات أخرى سعت إليها غرفة تجارة بغداد لتعويض التجار، هذا ما أكده نائب رئيس غرفة تجارة بغداد.
مجال آخر أيضا في مجال ضريبة الدخل، تحدث مع السيد وزير المالية، أبدأ توجيهاته بأن يتم شمول التجار بالإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات.
كان هذا تقريرا حول اعتراض تجار الشورجة على توقيت ومستوى القروض التي منحتها لهم الحكومة تعويضا عن خسائرهم جراء الحرائق والانفجارات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كشفت في تقرير لها بداية هذا الأسبوع عن رفض رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اشتراك العراق في المؤتمر الوزاري الدولي المزمع عقده هذا الشهر في اسطنبول حول العراق. الصحيفة كانت قد أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط على الرئيس المالكي لإقناعه بضرورة المشاركة في هذا المؤتمر. حول هذا الموضوع وإمكانية مشاركة العراق في المؤتمر أجرى مصطفى صالح كريم حوارا مع جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والذي تحدث الإذاعة قائلا:
بحسب الأجواء السائدة الآن في العراق وخاصة بعد عقد مؤتمر بغداد ومؤتمر القمة أن الحكومة العراقية تريد عقد مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار المجمع عقدي في شهر مايو في بغداد بدلا من أسطنبول. وكما هو معلوم فإن قرار عقد المؤتمر على أرض العراق تم إقراره من قبل مؤتمر وكلاء من وزارة الخارجية والذين أكدوا على أن الحق في عقد مثل هذا المؤتمر يعود فقط إلى الحكومة العراقية. وبحسب مستشار رئيس الوزراء الذي أدلى بتصريح حول هذا الموضوع أكد بأن مؤتمر بغداد الأخير كان قد خول السيد هشام زيباري وزير خارجية للتنسيق مع ورائه العرب والأجانب حول مكان وزمان المؤتمر الوزاري المجمع عقده.
طيب يقال بأن الإدارة الأمريكية تحبذ مشاركة العراق في مؤتمر أسطنبول، ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
حسب ما كشفت إحدى الصحف الأمريكية عن ممانعة رئيس الوزراء الدكتور نور المالكي اشتراك العراق في مؤتمر أسطنبول، ولكن صحفيا أمريكيا آخر يقول بأن الإدارة الأمريكية تضغط على المالكي لإقناعه بضرورة إرسال وزير خارجية العراق السيد هشام زيباري للمشاركة في مؤتمر أسطنبول. هنا علينا أن ندرك بأن العديد من المسؤولين العراقيين يرغبون في عقد أي مؤتمر يخص العراق داخل البلاد وليس خارجه، ثم هناك بعض الدول مواقفها معروفة وحتى أن بعضها وقف ضد تحرير العراق ولم يدعم العراق في مكافحة الإرهاب. هذا عدا الضغوطات التركية التي مارستها الحكومة التركية خلال الأشهر الماضية والتي اعتبرها المسؤولون العراقيون نوعا من التدخل في شؤون العراق الداخلي. ولا بد أن نتساءل لماذا ترسل دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وروسيا مندوبها إلى مؤتمر أسطنبول فيما لم يحضر ممثلها مؤتمر بغداد، ولماذا لم تشترك بعض الدول العربية كمصر في مؤتمر بغداد بينما هي مدعوة الآن إلى المؤتمر الذي من المزرع عقلي في مرمرة في أسطنبول. على أي حال كل الوسائل تشير إلى أن الحكومة العراقية إلى هذه الساعة لم تعلن بعد موقفها الأخير والرسمي في هذا المؤتمر.
جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مردی نه هد مردی نه مردی نه کج خزا غاو مردی نه هد مردی نه شعری نه هد مردی نه مردی نه خملا بش نه رنگی نه کج خزا لاو مردی نه خو هجان دادی ایلا نه هد مردی نه مردی نه دل به پر ابی نه کج خزا لاو مردی نه لاو مردی نه هد مردی نه دلاله هد مردی نه مردی نه شنگورم دو شفاله کج خزا لاو مردی نه بر من را بوری کنی هد مردی نه مردی نه گرامو سمح لاله کج خزا لاو مردی
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأكارم إلى فقرة تقارير المراسلين. ففي أربيل أعلن يوسف محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أن الوزارة تدرس حاليا مع الحكومة البريطانية مشروعا لوضع حد للعنف الذي يمارس ضد المرأة في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع أعمال العنف ضد المرأة. كما أشار إلى إرسال وفد من وزارته إلى باكستان للاستفادة من المشروع البريطاني الذي يطبق حاليا في باكستان. وقال الوزير في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
بدأنا بالمشروع ولكننا الآن في مجال التطبيق، حيث إننا بعد يوم سنجتمع مع القنصلية البريطانية وسنناقش كيفية تنفيذ هذا المشروع، حيث المعلومات لدينا والخبرة قد اكتسبناها ونحتاج الآن فقط إلى تطبيق الخبرة التي للحكومة البريطانية ولطبقتها في باكستان أن تطبقها في كردستان العراق.
وأبدى وزير حقوق الإنسان تفاؤله من التمكن على تقليل العنف الذي يمارس ضد المرأة في إقليم كردستان بعد تطبيق هذا المشروع، وقال:
حسب معلوماتي وحسب الوفد الذي رجع فإنهم قالوا لي فإنهم اكتسبوا خبرة كلش جيدة، وإن شاء الله ستنتمكن من التأثير على تقليل هذه العنف الذي تجري في كردستان العراق ضد المرأة.
ومن جانبها قالت تافقة عمر مديرة عام حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان التي زارت مع الوفد إلى دولة باكستان للإطلاع على تفاصيل المشروع، قالت أن الحكومة البريطانية أبدت استعدادها لتقديم كل الدعم لكردستان للعمل على وقف العنف الذي يمارس ضد المرأة. وأوضحت تافقة عمر في تصريح لإذاعة العراق الحر بأنهم اتخذوا كافة الإجراءات لتنفيذ هذا المشروع، وقالت:
حكومة بريطانية
سنجتمع مع القنصل البريطاني في كردستان لإعداد آلية لتنفيذ هذا المشروع وما يحتاجه لوضع حيز التنفيذ. وأضافت: أجرينا إحصائيات مكثفة في المحاكم ووزارتي العدل والصحة في حكومة الإقليم وجميع مديريات حقوق الإنسان، واستطعنا إيصال هذه الإحصائيات إلى الحكومة البريطانية. وأكدت إلى أن الحكومة البريطانية اعتبرت الإحصائيات خطوة إيجابية ومهمة لمعرفة أسباب العنف وإيجاد الحلول لها وفق النتائج التي توصلت إليها الوزارة في هذه الإحصائيات. وأوضحت تافقة أن هناك أسباب عديدة تقف وراء العنف الذي يمارس ضد المرأة في الإقليم، وقالت: هناك أسباب عديدة، وبالدرجة الأولى هي أسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية، ثم العادات والتقاليد والمجتمع الرجالي واستخدام العنف ضد المرأة، وكذلك إيصال المرأة إلى مرحلة تضطر فيها إلى قتل نفسها. انتهى التعليق. وبحسب التقرير الذي أصدرته وزارة حقوق الإنسان اليوم ويتضمن إحصائية حول عدد الوفيات بين النساء في إقليم كردستان، ظهر أن نسبة حالات الانتحار بين النساء في عام 2005 كانت 22%، وارتفعت في عام 2006 إلى 23.88%. ونسبة قتل النساء في عام 2005 كانت 4% وارتفعت إلى 6.34%، وأن عدد النساء التي انتحرن أو قتلن في عام 2005 كان 289 امرأة وارتفع في عام 2006 إلى 533 امرأة. وأشار التقرير إلى أن أغلب النساء التي يتعرضن إلى العنف تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 18 سنة في الأقضية والنواحي، وفي مراكز المحافظة تتراوح أعمارهن بين 15 فما فوق، مشيرا إلى أن العنف الذي يمارس ضد المرأة هو الضرب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج وإبعادها عن الدراسة بالقوة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى محافظة كربلاء، إذ هناك إقبال كبير على شراء المنتجات الغذائية الأجنبية المعلبة كمشتقات الألبان، يقابله ضعف إقبال المواطنين على شراء المنتجات المحلية. أصحاب محل بيع المواد الغذائية أوضحوا لإذاعة العراق الحر أن سبب إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية الأجنبية يعود إلى جودة المنتجات الأجنبية ورخص أسعارها، بينما عزاه أحد المسؤولين في شركة إنتاج محلية للمواد الغذائية إلى إغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية دون خضوعها إلى فحوصات وعدم اهتمام الحكومة العراقية بتطوير ودعم المنتج المحلي. مصطفى عبد الواحد وهذا التقرير.
المنتجات الغذائية الأجنبية لا سيما تلك التي تعتبر من مشتقات الألبان تغزو السوق في كربلاء بعلبها ذات الألوان الجميلة وأحجامها المختلفة التي قصد مصنعها تلبية مختلف حاجات المستهلكين. في أسواق كربلاء اليوم العديد من البضائع المستوردة من تركيا وإيران والسعودية والكويت ومصر، الأمر الذي أثر سلبا على الصناعات الغذائية لمشتقات الحليب في كربلاء بشكل واضح. صادق جبار وهو أحد باعة المواد الغذائية يقول إن المستهلك الكربلائي بات يرغب بالمنتج الأجنبي.
والله أكثر شيء أنا عندي منتجات إيرانية والمنتجات العراقية سورية، أجبان، معلبات، ألبان.
طريقة نقل المنتجات خصوصا الألبان من بلد إلى آخر ما تتأثر يعني لو أكو في الطريقة؟
تتأثر، بس يكون موجودة البرادات، عن طريق البرادات جاي توصل. والله يجي بها، يجي مرات تجي مواد تافهة من كثرة مثلا يعني الضغط عليها، فيصير بها مواد تافهة. يعني
انت باحتكاك ويا الناس اللي يشترون، المرغوب اكثر شنو، الصناعه العراقيه المحليه لو الصناعه المستورده؟
والله هي الصناعه مثلا نقول الايرانيه تمتاز بالجوده، بس شنو غالي يعني اسعارها شويه غاليه. المنتجات العراقيه لا رخيصه بس ما تمتاز بديش الجوده.
فارس كاظم عبيد صاحب محل بيع المواد الغذائيه عزا هو الاخر اقبال الكربلائيين على شراء منتوجات الالبان المستورده الى عده اسباب.
منتوجات ايرانيه غزت السوق العراقي، عندك مثلا هم احنا نقول الجمر هم خامه يعني بالايراني، الخامه الايرانيه يعني عندنا القطعه تعادل 4 كاسات من هاي او 3، اي يعني هسه 4 كاسات وسام بلف دينار، هاي 4 كاسات هي قاربها تطلع ارخص من الوسام، بس منتوجها احسن من الوسام. نعم. القمر مالتها. نعم. الاجبان يعني تقريبا 6 أنواع أو 7 ايراني، وهي عده شركات هم منتوجها الوسام الايراني يصير احسن من منتوج العراقي، لان شوي تجي البوم سلفينه هاي واحده مواد حافظه، يعني هاي عندنا العلبة هاي مثلا مات الوسام يعني منتوجها مكتوب باسبوع صلاحية او 15 يوم هذيك اشهر ايفه منتوج الكويت عندنا.
جودة منتوجات الالبان المستوردة حفزت الشركات المحلية في كربلاء التي تضم عددا من الشركات الخاصة على دراسة اسباب تخلف منتوجاتها عن اللحاق بالمنتوج المستورد، كما يقول مهدي السعدي مدير شركة البان الوسام في كربلاء.
حفزتنا البضاعة الأجنبية بتوسيع عملنا باستيراد أجهزة مكاين ومعدات، بنفس الوقت طلعنا على المنتوج المنافس، والآن التقييم الحالي بالسوق المحلي هو إنتاج شركة الوسام بالمرحلة الحالية إلى فد أفضلية بالسوق، لكن بنفس الوقت السلع غير مدعومة، الآن المستورد كل اللي ده يحضر يجي بمواصفات خاصة بسياسات الدول المصدرة، سياسات قد تكون عندها سياسة دعم التصدير، وإحنا بوضعنا الحالي السلع المستوردة تتأثر على السلع المحلية، ليس بقطاع الألبان ولنا مختلف الصناع الاستهلاكية الأخرى.
المشاكل العديدة والظروف التي مر بها العراق وقلة الدعم الحكومي أو انعدامه وأسباب أخرى هي التي يضعها مدير شركة ألبان الوسام مهدي السعدي وراء تراجع منتوجات الألبان المصنعة في كربلاء أمام تلك المستوردة من الخارج.
يعني تقدير نوعية وجودة بضاعتنا تعتمد على المستهلك، بس بشكل عام بضاعتنا مقبولة حاليا بالسوق المحلي. احنا قبل شوية حكينا مثل ما يقولون المشاكل الواضحة للعيان هي عدم توفر مستلزمات العمل، وعلى وجه الخصوص الوقود، مثلا عدم توفر الديزل اللي هو يعتبر السرعة الأساسية لتشغيل المراجل البخارية، والمراجل البخارية اللي تولد البخار لأغراض الإنتاج.
وهناك من يرجع أسباب تدني جودة منتجات الألبان المحلية إلى قدم معامل الإنتاج واعتمادها بشكل كبير على الحليب المجفف كمادة أولية، وغياب الجدية في منافسة ما ينتج في الخارج. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مايكروفون إذاعة العراق الحر، ما زال معكم مستمعين الكرام، لكن هذه المرة من بغداد، لنقترب أكثر من المواطنين ومعاناتهم مع استمرار هجرة الأطباء بسبب تردي الوضع الأمني واستهداف الأطباء المعروفين في عمليات القتل والخطف، حيث يعاني المواطنون من صعوبة إيجاد طبيب مختص وله خبرة، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى أطباء شباب خبرتهم في مجال الطب قليلة. سعد كامل تابع معاناة المواطنين ونقل لنا آراء عدد من الأطباء حول مستقبل الطب في العراق في حال استمرت هجرة الأطباء.
الارتفاع في مستوى الجريمة والقتل والتهديد الذي تتعرض له العقول العلمية وحملة الشهادات دفع العديد من الأطباء، وبالذات من عرف بخبرته الطويلة، إلى ترك المهنة وهجرة البلد أو مغادرة مكان عيادته المعتاد لدى الناس بحثا عن الأمان. ومع هذا الحال أضحت العائلة البغدادية تعاني من مشاكل وصعوبات في إيجاد طبيب مختص لمعالجة من يصاب بوعكة صحية، فما من سبيل سوى طبيب الحي، والذي غالبا ما يكون من الشباب حديث التخرج وقد لا يمتلك من الخبرة الكثير.
يعني طبعا هو هذا الوضع، الموجودين هم كلهم ما عندهم خبرة، ما عندهم اختصاص، يعني مو مثل القديمين اللي كانوا موجودين، بس اضطروا ان يسافرون اخصائيين اغلبهم بسبب هاي الظروف. الكادر الموجود يعني ما يوفي بالغرض، اي لين اطباء شباب وما عندهم ذيك الخبرة.
كيف بدأ تجدون يعني معالجتكم من قبل هؤلاء الاطباء وهم اطباء جدد يعني؟
هو اكيد مو مثل الاختصاص، بس المصدر شنو يعني، شنو اللي بايده؟
وبسبب استمرار هجرة الأطباء ذوي الخبرة صار الاهتمام بالمريض وبالخصوص من يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والسكر وضغط الدم يقع على عاتق جيل شاب من الأطباء الجدد.
يعني من الوالد أو الوالدة يتعرضون مثلا للتعب، يشوفون يعني طبيب يعني بالمنطقة والموجود بالمنطقة أقرب يروحوا له يستشيروا، لأن هم في حالة اضطرارية، فالمريض بهالحالة حيضطر يعني راح يدفع فلوس، راح ياخذ دواء، حتى هو دواء قد يعني يضره، لأنه الطبيب اللي وصف اللي هي مو ضمن اختصاص الحالة اللي هو دي يعاني من عندها، ولذلك نشوف يعني المريض تبقى يعني نفس الحالة اللي يعاني منها تبقى مستمرة عنده.
ويبدو أن البعض قد أصبح في حيرة من أمره وهو يشعر بالقلق لهجرة طبيبه المعالج.
العراق يمتاز من أشهر دول العالم بالطب، يعني أنا أتذكر جيدا أنه كثير كان يجون من الدول العربية يتطببون في العراق. الآن أكست الحالة، طبيب ممارس يكون هو شيخ الأطباء داخل المحلة، هو جراح وهو مضمد وهو طبيب كسور وهو طبيب معدة وهو طبيب رأس وغيره، ماكو أحد، وين يروحون؟
وبعد أن ترك العديد من الأطباء الأكفاء البلد، غدا البعض لا يثق بإمكانية من حل بمكانهم من الأطباء.
قررنا نراجع يعني أطباء أو دكاترة هم يعني مو ذوي خبرة أو اختصاص، فيما يضطرنا أن نراجع أكثر من مرة ونذهب إلى أكثر من دكتور، ندفع فلوس ونأخذ علاج والعلاج ما بأي فائدة، فنراجع دكتور آخر وهكذا.
إيقاف هجرة العقول الطبية كانت تلك مناشدة أطلقها الدكتور عادل محسن من مدينة الطب ببغداد، وهو يدعو أصحاب القرار لتوفير الحماية الكاملة لهم.
أنا أناشد أصحاب القرار لحماية الأطباء والكوادر الصحية، سيأتي يوم لن تجد من يعالج ابنك وزوجتك وأخوك. في ضوء العدد الضخم من الذين قتلوا وخطفوا وهجروا، هناك مراكز كثيرة قد أغلقت لعدم وجود الكوادر الطبية والصحية التي تقوم بأداء العمل.
ومن جانبه نقيب الأطباء الدكتور ناظم عبد الحميد كشف عن مستقبل طبي متدن في البلد، فيما لو استمر نوع آخر من الهجرة التي تضمنت بعض الأساتذة من كليات الطب مع كثير من الأطباء المتخرجين حديثا.
اللي يهاجر نوعين مهمين جدا، الأساتذة الكبار الذي لهم خبرة طويلة في هذا المجال فهجرة هؤلاء الأساتذة موضوع مهم جدا الحقيقة، وأنا لدي أمثلة كثيرة أنه قسم من الفروع وصلت إلى أن تلغى الدراسات العليا فيها، هذا واحد. وليهاجر هو الشباب الجدد المتخرجين. أنا أوقع يوميا لا أقل من 50 طلب للهجرة خارج العراق من الأطباء.
ومع تلك الهجرة الكبيرة للأطباء أغلقت أبواب العديد من العيادات الخاصة، ومن بقيت تزاول العمل فمن النادر أن تجد فيها طبيب معروف في الاختصاص. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.